يا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الكلمة الأخيرة عبر بين سبورتس. ضيفي في هذه الحلقة المميز محمدي العلوي محلل قنوات بين سبورتس. يا أهلا وسهلا بك.
أهلا بكم مشاري وأنا مستعد مشاهدي.
كأس العالم تفاصيل وغير وذكريات وكذلك غير، وكل ما نطري في كأس العالم دائما مختلف مميز ومشوق.
صحيح، أعتقد مشاري أفضل ما حصلت عليه البشرية على الأقل كحدث ثقافي ترفيه وكأس العالم. يعني نحن مدينين لأولئك الذين بدأوا الفكرة بطريقة بدائية، لأنه ما بعد الحرب العالمية الأولى كنا بحاجة لشيء ربما يجعل البشر أكثر تقاربا، يتحدثون بلغة على الأقل لا يوجد فيها عنف ولا انحيازات ولا أي نوع من أنواع ربما الشر صح التعبير. بالتالي كأس العالم حدث خاص بالحقيقة، هو تقويم عاطفي الكثير من البشر، لأنه هناك دائما ذكريات مرتبطة بما حدث في مونديال 2002 بالنسبة للبعض، 98، 94، 2006. هو لحظة مهمة في الحقيقة في تاريخ إنسان على الأقل متابع لكرة القدم، وتاريخ شعوب بالمناسبة، لأنه في لحظة ما تتوقف البشرية عن ممارسة العقلانية، هذا التعبير لإدوارد غاليانو بالمناسبة، لأنه في لحظة ما نصبح كائنات عاطفية أكثر، محفزين مع بلدان لا نفهم سوى كرة قدم ونقدسها بشكل مبالغ فيه. ساكي يقول الريغو جملة جميلة جدا، أنه كرة قدم هي أهم الأشياء الغير مهمة في الحياة. أهم الأشياء الغير مهمة في الحياة. أعتقد أنه هذا التعبير يمكن تعديله قليلا على الأقل لمدة 40 يوما، لكي يصبح أنه كرة قدم هي أهم الأشياء المهمة في الحياة في اللحظة الحالية.
يعني تعترف أنها هي لغة الشعوب.
بالضبط، هي الشيء الذي نتواصل به دون الحاجة لأي شيء آخر، لأنه الياباني يتواصل مع السنغالي والسنغالي يتحدث مع الهولندي وهكذا.
توحد الشعوب، توحد الثقافات، توحد كل شيء،
أو على الأقل دعنا نقول تجعل الثقافات تلتقي فيما بينها. ربما ليس من الجدوية دائما نتوحد ثقافيا لأننا مختلفين فعليا، لكن على الأقل هناك حدث يجمع هذا الاختلاف، يجعلنا على طاولة واحدة، يجعلنا نتحدث نتفاوض،
يعني دمج هذه الاختلافات.
بالضبط، نتفاوض دون أن نمارس أي أنواع ربما
يعني لمست منك أنك أنت عاطفي في كأس العالم، يعني لمست من خلال نبرة صوتك أن كأس العالم يعني لك الكثير. يعني كأس العالم دائما ما يكون هو الحدث وسقف طموح كل البطولات الكروية، تندرج تحت يعني كثير من البطولات، خصوصا أنها لها ذكريات خاصة.
صحيح، أعتقد أنك أنت كذلك مشاري تحت هي التهمة نفسها، أنه جميعا في لحظة ما
أنا تهمتي أني أسألك والإجابة عندك وأنا
تهمتي، لكن في لحظة ما العقل سيستغيل أنك في لحظة ما أنت ستتصرف كأنك طفل يتعاطى مع ذاك المنتخب، يحفز يشجع، يجري وراء كرة طائشة سددها مدافع
في الدقائق. حدثنا عن طفولتك في كأس العالم وذكرياتك.
طفولة كانت رشوة قدمتها الوالدة أني في حال التفوق في امتحان الابتدائية أن أذهب إلى نهاية كأس العالم 2002. كنت صغير جدا لدرجة أني لا ألتقط أصلا شيء واضح، لكن ذاك الحدث كان مهم في موريتانيا، لأنه السنغال وهي الدولة الجارة جنوبا كانت قدمت مونديال تاريخي، فبالتالي كانت كل مباراة للسنغال هي حدث في موريتانيا، لأن هناك جالية بالآلاف، حتى هناك تعاطف شعبي كبير مع السنغال، فبالتالي كأنما عشنا هذا المونديال بطريقة أو بأخرى. كان له وقع خاص في الطفولة. 2006 كذلك كانت حدث خاص، كانت بداية تواصل مع إيطاليا، فبالتالي كانت قصصات جميلة. مونديال لحظة
مشجع لمنتخب إيطاليا.
إيه،
أنت حزين في عدم تواجدها في هذه النسخة؟
أعتقد أننا تعودنا على الحزن، لم يعد حدث، يعني وصول إيطاليا، عدم وصول إيطاليا لم يعد خبر، يعني صار شيء اعتيادي للأسف الشديد.
نبدأ في قصص وحكايات وبالخليج السوالف كوس وقصص. نبدأ في كأس العالم 1930، خصوصا قصة النهائي يمكن.
صح، الأرجنتين الأورغواي.
إيه،
صحيح. وفي الحقيقة هذا المونديال كانت بداية كؤوس العالم، بالتالي تم تنظيمه بطريقة فعليا بدائية، الإمكانيات والظروف حتى الذهنية العالمية لم تصدق أن هناك حدث سيجمع البشرية ما بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. فبالتالي الحدث كان خاص في الحقيقة، أنه رقم الطريقة البدائية التي تنظم بها، يعني جميع مثلا كل أوروبا رحلت بنفس سفينة كابو فيردي كان مسمى. جول ريمي هو رئيس الاتحاد حينها ومؤسس الفكرة، حملت كأس بحقيبة مخافة أن يتم سرقتها. نهائي البطولة كان بين الأوروغواي والأرجنتين، حدث فيه حالة خاصة بالحقيقة، كأنه صراع أطفال في الحارة. الأوروغواي رفضت اللعب بدون إلا إذا لعبت المباراة النهائية بكرتها الخاصة، كذلك فعلت الأرجنتين، حدث الصدام وجل النهائي لساعات، بعد ذلك حدث اتفاق. الشوط الأول تلعب الأرجنتين بكرتها وتقدمت الشوط الأول بهدفين لواحد، الشوط الثاني تلعب الأرجواي بكرتها وفازت الأرجواي 4-2.
هذا السؤال في عندنا احنا في الشارع في
بالضبط نفس ايه؟ نفس قصص
الحواري هذا، كل واحد يلعب في كرته
بالضبط نفس صراعات البادية والحارة بسياق أي بلد كان. في قصص كثيرة، مثلا في ليلة من ليالي المونديال كان رئيس الاتحاد الدولي حينها جولو ريمي يمشي عائدا إلى الاستقبال في الفندق، يعني ممرات الفندق، حصل وجد رجل بالصدفة ضخم بعضلات ضخمة بهيئة ضخمة على حافة المترين تقريبا. سألوا من أنت؟ قال له أنا مدرب منتخب بوليفيا. قالوا غدا ستحكم مباراة المكسيك والأرجنتين. تخيل أنه مدرب منتخب مشارك بالبطولة حكم مباراة البطولة نفسه، يعني كمية تضارب مصالح، كمية فوضى. نفس الحالة بالنسبة بالمناسبة لمدرب المنتخب الروماني، حتى هو كان حكم ساوسيدو وهو مدرب منتخب بوليفيا، كان حكم مساعد في نهائي البطولة نفسها. المفارقة الغريبة أنه مباراة الأرجنتين وفرنسا المثيرة للجدل اللي هي نصف النهائي، في آخر 6 دقائق حكم أنها المباراة بدون أي سبب، لا يوجد أي سبب موضوعي منطقي أنها المباراة فجأة. في اللحظة اللي كانوا في الفرنسيين على حافة تسجيل هدف تعادل، لا يوجد أي سبب مناسب لحد اليوم. بعد ذلك استنفت 6 دقائق وتأهلت الأرجنتين بالكثير من ربما الحظ. فيها قصص جميلة جدا. هاي
كونغو بال 74 عندهم كذلك قصة،
صحيح قصة حزينة، وتأخر العالم في فهمها بالمناسبة.
أنا ما راح نتأخر بشرحك.
جوسيب ولانغا وهو صاحب القصة للأسف العالم أساء فهمه وفهم للأسف بشكل متأخر. هي المباراة اللي كانت بين الكونغو والبرازيل، الكونغو خسرت أول مباراة ضد يوغوسلافيا 9-0، والكونغو كانت منتخب قوي لأن الزاير حينها كانت فايزة بكأس أفريقيا. فصارت حدث صدمة، الرئيس مبوتو بعد مجموعة مستشاري كان ديكتاتورين، كثير من القصصات عنه، أحد أكبر ديكتاتورين في التاريخ الحديث على الأقل، بعد مجموعة مستشارين هددوا المنتخب أو لاعب المنتخب الزائر والكونغو أنه في حالة الخسارة بأكثر من 3 أهداف سيتم إعدامهم جميعا. اللقطة كانت في الدقائق الأخيرة المباراة بين البرازيل والكونغو، كرة ثابتة للمنتخب البرازيلي، تدخل جوزيف لونغا وسدد الكرة، يعني لاعب الكونغو سدد كرة ثابتة للمنتخب البرازيلي. كان حدثا ربما بالنسبة للبعض يعبر عن مدى بداوة وجل هؤلاء الفريق القادمين من بعيد، ربما لا يفهمون القانون، فبالتالي كان حينها تأكيد للصورة النمطية عن أن هؤلاء الأفارقة ونحن الأفارقة لم نصل بعد كي نفهم أصلا قوانين اللعبة. كانت مدار سخرية هذه اللقطة. بعد سنوات فهم بأن لونغا تصرف بدافع الخوف، لم يكن يرقب في أن تهزم الكونغو 4 لأنه لن يعود سالم إلى بلده، وإن عاد سيقتل. فبالتالي كان حدثا يعبر عن خوف جمع من اللاعبين، عن لحظة من الدراما مثيرة فعليا للقلق، لكن العالم حينها تناولها كأنها شيء يدعو للسخرية لجهل الأفارقة بقانون اللعبة. ولانغا هذا لديه قصة حزينة، بعد ذلك ذهب وعاش في جنوب أفريقيا كمتسول، قيل في رواية، في رواية أخرى قيل بأنه كان يعمل في الحوانيت ومجرد إنسان بسيط جدا. كانت قصة حزينة جدا، فهم لم يفهم العالم بشكل جيد للأسف، فهمناها بعد ذلك.
مشاعر كثيرة في قصص، منها الحزينة كما ذكرت، ومنها السعيدة، ومنها قد تكون الإنسانية. يوهان كرويف نفس الأمر في نهاية 74 نفس المونديال.
صحيح، يوهان كرويف شخصية خالدة في اللعب، هناك مؤرخ وصحفي طيب لديه تعريف جد جميل جدا. يوهان كرويف يقول بأن يوهان كرويف قام بدورتين في اللعبة، الأولى كانت بقدمه والثانية كانت بعقله. كان يصف كيف أثر يوهان كرويف كلاعب وكمدرب على اللعبة. يوهان كرويف كان حدث خاص في المونديال لأنه شخصية لها رمزية خاصة بعيدا عن كلاعب كنجم. ما قبل النهاية الألمان استخدموا استراتيجية ذكية جدا، قاموا بإشاعة خبر في وسائل الإعلام مفاده بأن يوهان كرويف كان سهرانا ليلة قبل النهائي في أحد الحانات في برلين أو ميونخ، وأنه خان زوجته. تناقلت الصحف الخبر، وصلت لهولندا، لأن هولندا في النهاية امتداد أو جزء أو قريب على الأقل ثقافي من هولندا حتى من ناحية لغوية. كان حدث صادم بالنسبة لأسرة
في صباح النهاية
بالضبط. قيل بأنه هان كرويف استمر ل4 ساعات الحديث مع زوجته لإقناعها بأن الرواية كانت مزيف، يعني هي كانت محاولة تشويش على هان كرويف نفسه على النهاية، فبالتالي كانت خدعة ذكية
يعني اجتهد في يوم النهائي في إقناع زوجته أكثر من التركيز في المباراة.
تناسى عن النهائي لأن هناك حدث أهم من النهائي هو إقناع زوجته بالعودة.
أنت متزوج؟
لا للأسف لا. قريبا ربما سأفهم مشاعر يوهان كريف. أنت تفهم أكثر. أنت تفهم أكثر.
كولومبيا 94 كذلك حادثة شهيرة.
صحيح كولومبيا 94 كانت مرشح ربما الأول بدون مبالغة للفوز بكأس العالم. لماذا؟ لأنها حسمت تصفياتها بسهولة، فازت بكوبا أمريكا. تخيل أن مباراة قبل الأخير في المونيمونتال ضد الأرجنتين في تصفيات فازوا 5. ماتورانا ومدرب حينها المنتخب اللي درب بالمناسبة هنا في المنطقة في النصر السعودي قال بأنه عندما سجل الهدف الخامس ضرب المساعد في ظهره، قال لقد قتلنا أنفسنا بأنفسنا. كان يقصد من الكولومبيين الآن سيرفعون سقف توقعاتهم، لأنه من فاز على الأرجنتين بخماسي في المونيمونتال يجب أن يفوز في كأس العالم. الريغو ساكي حتى قبل المونديال كان يرشح كولومبيا كأفضل منتخب والمنتخب المرشح. المشكلة أنه كانت كولومبيا تعيش فترة صعبة جدا، أنه كان هناك سطو كبير لبابلو إسكوبار لدرجة أنه تم اختطاف بعثة منتخب كولومبيا مرتين قبل كأس العالم تفاوض مع إحدى المافيات. ما ترانا هو اللي يحكي هذه القصة. الاختطاف كان على أساس يتم التفاوض على كيف ستكون محفزات كأس العالم، لأنه فعليا كولومبيا عاشت كأنما عدة دول داخل دول. الدول المركزية كانت ضعيفة في بوغوتا والمناطق الأخرى تحت سيطرة مجموعة من العصابات. إسكوبار كان رجل قوي جدا في تلك الفترة، ماترونا كان يعترف بأنه أهداه خيل بجودة عالية جدا، لدرجة أنه حتى معسكر وفندق المنتخب الكولومبي كان عبارة عن فوضى في الفوضى، سهرات، قلق. بعض اللاعبين قرروا التراجع في لحظة ما عن عدم لعب كأس العالم بسبب هذا الخوف والقلق والتهديد، والنتيجة كانت للأسف ما بعد إسكوبار. إسكوبار المدافع هنا عندما سجل خطأ في المباراة تم قتله للأسف. فبالتالي كانت قصة حزينة جدا، المنتخب المرشح لأقوى المونديال يخرج بطريقة سيئة ويفقد أحد لاعبيه لسبب تافه جدا، أنه بمجرد أنه أخطأ وسجل هدف في مرماه. بالتالي إحدى أكثر قصص حزنة في الحقيقة في تاريخ المونديال.
من إحدى أكثر قصص حزنة كما تفضلت، وأنا أشوفه من موهبة جديدة يعني لتحليلك الفني المميز كمحلل راوي
صارت جيد. قصص
هي قصص جميلة، خصوصا القصص هذه يعني نستشعر من خلالها كثير من الدروس. قصة أخرى في أسطورية نجم قد يكون هو النجم الأكثر في تسمية كأس العالم باسمه، وهو دييغو أرماندو مارادونا في كأس العالم 86.
صحيح مارادونا كان قصة خاصة. بالمناسبة الصحفي المشهور حاليا جانلوكا دي مارسيو متخصص انتقالات من الأشهر تقريبا، والد أبوه هو على الأرجح أول من سمع بمارادونا كأوروبي. دي مارسيو هذا أبوه ذهب إلى الأرجنتين كباحث كمنقب عن لاعبين وكيل لاعبين، هنا كانت مسألة بدائية ليس كالمرة. قال عندما ركب التاكسي صاحب تاكسي قال سأله ما الذي تعمل؟ قال أبحث عن اللاعبين. قال هنا طفل قصير القام يسمى مارادونا يجب أن تبحث عنه. كان أول أوروبي على الأقل من وكالة لاعبين يذهب إلى مارادونا للحديث معه محاولة إقناعه. أوروب تلك النسخة كانت بمناسبة ستنظم في كولومبيا نسخة 86، لكن دواعي أمنية تم منحها للمكسيك. هناك قصة للأرجنتين طريفة جدا أعتقد تتعلق،
طلعنا من الحزن شوي ما شاء الله عليك قصصك كلها حزن يعني إيه؟
أعتقد تتعلق بمباراة نصف النهائي ضد ألمانيا. تيشورتات كانت هي نفسها نفس اللون تيشورت الألماني والأرجنتيني، فبالتالي اضطر حينها مدير المنتخب الأرجنتيني التدخل سريع، ذهب إلى السوق بالمناسبة بطريقة بداية، قاموا بأخذ تيشورتات بلون مختلف ولعب بتيشورت ليس أصلا هو التيشورت الرسمي المنتخب الأرجنتيني. يعني تخيل أنه كأس العالم كان فوضوي لهي الدرجة،
يعني أخذت تيشورتات بس أنه يعني
حل المشكلة. حل المشكلة وتم حل المشكلة بتيشورتات لا تتعلق بالأرجنتين، تم طبع بسرعة، حدث كلها في ساعات قبل النهائي. يعني أتذكر أنه الصدمة الحضارية التي حدثت في كأس العالم 1930 كانت قادمة من بوليفيا. بوليفيا كانت أول منتخب يضع أسماء اللاعبين على التيشورتات
في 1930،
كانت صدمة حضارية بالنسبة للمنتخبات المشاركة أنه البوليفيين كانوا سباقين، أنه كانوا جلبوا فكرة الآن تبدو لنا بالنسبة لفكرة بسيطة جدا بالإجبارية. أنا أتذكر قصة تحكى حصلنا عن نهائي تشامبيونز ليج 66 أو 65 أعتقد من سيلتيك والإنتر اللي فاز بها سيلتيك. معلق هي قصة سمعتها من معلق المباراة نفسه كان يقول بأن الصعوبة كانت تجد كيف يحدد لاعبي سيلتيك، ليس لديهم أي شيء يمكن تحديده، فقط أرقام. اللاعب الوحيد اللي كان يمكن تحديده هو نجم الفريق قصير القامة جدا، يعني كان يقول بأن الكرة الآن تذهب إلى قصير القامة لاعب الوسط، يعني مسائل كانت بدائية وفضوية لهذه الدرجة. وتخيل أين وصلنا، بوليفيا فكرة كانت قادمة من بوليفيا، تخيل. ولكن تخيل أين وصلنا، أين كنا، يعني مثل الصيني الجميل يقول لكي تعرف أين أنت يجب أن تعرف من أين أتيت، نحن قادمون من بعيد شعري، لكننا وصلنا لهذه المرحلة،
وصلنا على بعد يوم واحد من انطلاق الحدث الرياضي الكبير كأس العالم فيفا 2026 إلى سنون في مونديال 1974.
صحيح،
هايتي. هايتي
صحيح،
أول مشاركة كانت،
أول مشاركة صحيح. هايتي بلد يبحث عن لحظات جيدة، هناك بلدان لا تبحث عن مشاركات تاريخية بالضرورة، تبحث فقط عن ومضات، عن شيء يبقى عالق في الذاكرة، قصة، حدث، هدف، لقطة، حدث إنساني، شيء من هذا القبيل، لأنه هذه في النهاية طموحاته. هايتي بلد صغير لا يمتلك إذ كروي كبير جدا. مفارقة أنه داني زوف هو الحارس التاريخي المنتخب الإيطالي، أحد أعظم حراس،
وأصبح مدرب،
صحيح أصبح مدرب، لكن لم ينجح كمدرب بشكل كبير جدا. بالمناسبة في كتابه لديه جملة جميلة جدا ونصيحة أعتقد أن جميع الحراس ملزمين بها، يقول بما معناه أنه الحارس يجب أن يكون معلقا في المباراة لكي يبقى مركزا، يجب أن يمارس من التعليق، أن يكون عصام الشوالي للحظة ما، أو أحمد البلوشي أو خليل أو حسن، لأنه لكي يبقى مركزا على المباراة يجب أن يعلق. فبالتالي أعتقد دائما بأنه هو أحد أفضل المعلقين في العالم، لأنه طوال مسيرته الكروية كان معلقا فعليا لكي يبقى مركز على المباراة، لأنه تعرف الحارس بعيد عن اللعبة مرات 20 دقيقة دون أن يلمس أصلا الكرة. دينيز زوف هذا كان لديه رقم قياسي عبارة عن 1136 دقيقة دون أن يستقبل أي هدف، لعب ضد ألمانيا، الأرجنتين، البرازيل، ضد كل منتخبات العالم، مهاجم بدائي مغمور جاء من هايتي من بعيد كسر هذا الرقم، كانت لحظة أسطورية بالنسبة لهايتي. بقي لهم فقط في ذاكرتهم أنهم كسروا رقم دينيز زوف، خسروا مباراة 2 هدف لكنهم كانوا أفضل خاسرين في التاريخ،
خلاص
إن الحدث سجل. سانون بعدها بالمناسبة صار بطل قومي أصلا في هايتي، سانون لديه قيمة خاصة، أحد الشوارع أعتقد في بورو برينس اسم العاصمة إذا تقني ذاكرة باسمه، يعني صار شخصية بارزة لأنه فقط كسر رقم دينيز زوف، رقم خسر المباراة، لكن في بعض الخسائر شرف
وربح
ورقم
ومعلومة تاريخية وكذلك رقم تاريخي، خصوصا أن من عجز عنه مهاجمين ألمانيا والبرازيل والأرجنتين فعل
رجل قادم من هايتي،
من هايتي. بس الحين يعني بما أنك ذكرت التعليق، عندك موهبة التعليق ولا
لا؟ لا إطلاقا، لكن قد أكون معلق ثاني، لكن لست معلق أول، كمحلل قصدي.
كمحلل يعني موهبة غير التحليل.
تعليق صعب، تعليق صعب. منه صعب.
وصلنا إلى أفضل نسخة مونديالية عشناها، يمكن دائما ما نشعر بفخر عندما نستذكرها، هي نسخة كأس العالم قطر 2022 وسمي في مونديال العرب.
أنا أعتقد أن يكون جديا قليلا، أنا أعتقد أن الحدث الأهم الذي ربما لا ينتبه له الكثيرون حدث في 2022 في قطر، أن العرب استعادوا جزءا من تقديرهم الحضاري من خلال كأس العالم. دعنا نعترف بأننا تعثر حضاريا في العقود الأخيرة، الصورة النمطية التي صدرت عن العربي في أوروبا في كل العالم أن ذاك الشخص الذي ربما لا يفهم الحياة، ربما تهم العصر في فترة ما أننا أكثر تشددا من الغير، لا داعي للدخول في ذلك النقاش، لكننا أكيد من وجهة نظر الآخر أننا متخلفون خطوات حضارية عن الآخر. مونديال 2022 أنا أعتقد أنه أصاب النرجسية الغربية، لا أريد أن أقول في مقتل لأنه مصطلح قد يكون حاد، لكنه أصابها على الأقل بشيء، إما أنه هؤلاء العرب استطاعوا تنظيم حدثا بطريقة خرافية خاصة مثالية،
هي الأفضل ما بين كل النسخ.
أنه تخيل أنه هؤلاء المتخلفون من وشطر أولئك استطاعوا تنظيم حدث بهذه الطريقة السلسة المثالية، هذا كان حدث مهما في التاريخ. بالمناسبة لا يجب أن نختزل الحدث بمجرد 90 دقيقة فوز وخسارة، هاي أشياء لا أريد أن أقول أنها غير مهمة، لكن هناك رمزية أهم من المباراة نفسها، هي الرمزية الحضارية، هي الرسالة التي أرسلتها قطر. وبالمناسبة ميزة أعتقد المشروع القطري أنه راهن دائما على ضمير نحن العرب، القطريين كانوا دائما يؤكدون مونديال العرب، نحن والعرب، يعني هذا الضمير نحن جعلنا في هذه البوثقة في هذا السياق أننا نحن جميعا استفدنا من هذه المونديال، وهناك رسائل ثقافية مميزة مرر العرب حتى عن غير وعي بالمناسبة، مثلا لقطة بعد كل مباراة أن يذهب اللاعبين مغاربة نحو أمهاتهم تقديرا لهم، هي كانت صورة بالمناسبة خاصة. في مجتمعات أخرى على الأرجح سيذهب اللاعب إلى زوجته، ليس طبعا تقديم للزوج، لكن نحن في ثقافة تقدر الأم بشكل أكبر من غيرها، فبالتالي كانت رسالة عن بالمناسبة بدون تكلف.
اي بس انت بتوهق، انت مو متزوج، بتوهق المتزوجين. انا عارف اني اصدقاء يعني
اي مش مشكلة،
يعني عندهم خوف من هالموضوع.
شاري اي مش مشكلة، هاي مشكلتك انت.
لا 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 مش مشكلتي انا الام. اي بس انه
يعني انت من
يعني انت مو متزوجة
بالنهاية، انت
موضوع تحت الاختبار.
لكن مشاري صحيح، لكن لو كنت مكان لاعب مغربي ستذهب الى امك
بالنهاية. نعم اكيد اكيد وبدون شك بدون شك.
فبالتالي كانت رسالة ثقافية مميزة بالحقيقة. في كثير من
الرسائل الجميلة قد تكون هو إطلاق تعبير الحالمون لمونديال العرب كأس العالم 2022، وفي حلمنا أن ننظم، قد نكون طموحنا في نسخة تكون جيدة لجي جدا. كشفنا الأمر أن هي أفضل نسخة تنظيميا في كل الجوانب عشناها.
تخيل أن نظمها هؤلاء الذين يعتقد بأنهم بدائيين العرب في النهاية قدموا أفضل نسخة.
رددنا ردينا على كل المشككين.
هذه هي أعتقد المكسب العظيم اللي كسبنا نحن جميعا من قطر إلى موريتانيا بالمناسبة العرب جميعا.
نبدأ في مشاكل حاليا، في ما بدت بطولة كأس العالم في ثلاث بلدان 2026، مشاكل في مسألة ثعابين في معسكر سويسرا، وكذلك الأمر على الحكم،
تفتيش منتخبات
الصومالي
صحيح،
والتفتيش وجعل أيمن حسين لسبع ساعات صحيح في التحقيق وغيره من الأمور.
صحيح الوضع ليس بذلك. قطر في النهاية هي ضريبة تنظم قطر كأس العالم، وليست مشكلة قطر بكل تأكيد.
صحيح. ألفونسو ديفيز قائد منتخب كندا.
ألفونسو يمكن نسرد له قصة بكونه لاعب ولد في ظروف حرب في ليبيريا. يعني تخيل أن طفولتك تكون عبارة عن انتظار إغاثة ومساعدة، أو أن يكتب اسمك على إحدى ربما الوجبات الصغيرة التي تقدمها الأمم المتحدة للبشر هناك، وبعدها بما يزيد على 20 سنة تصبح قائد منتخب كندا. هذا شيء أعتقد أنه خاص بالحقيقة. الرجل أو الطفل عاش معاناة، هاجر إلى غانا بحثا عن حياة أفضل، أو هرب من الحرب الأهلية في ليبيريا، والآن عينه سيكون قائد منتخب كندا. أن تسافر في ثلاث محطات بعدها ستصبح بطلا في نهاية القصة، أنا أعتقد أنه شيء مميز، قصة لم تجد من يسردها بعد.
تتفق أن البطولة تحتاج إلى معاناة في البداية، وأن تتخطى هذه المعاناة وتكون حافز ودافع لكثير من القصص. كان ختامها نجومية، وكانت بطولة تاريخية، وكانت سردها في ذكريات جميلة وقصص مثل ماذا ذكرت وغيرها من القصص لنجوم وأساطير.
صحيح، خاصة أولئك اللي مروا بظروف أصعب. يعني الحياة في ليبيريا مثلا أو في بلدان مرت بظروف صعبة أمنيا في فترة تاريخية يجعل حلم شيء. تخيل أن تحلم فقط أن تنجو.
صحيح.
حلمك الوحيد أن لا تموت، أن لا تسقط عليك قذيفة أو تصيبك رصاصة طائشة. ظروف ليست متساوية بين البشر بس ظروف البلدان، وبالتالي نحن دائما في أفريقيا لدينا قصة خاصة، لدينا لمسة لسرديتنا بحكم أن الظروف ربما التي يعيش الأفارقة أكثر تعقيدا من بقية الثقافات والمجتمعات.
أنت ذكرت في حديثك في البداية على التعليق، والتعليق مرتبط في ألقاب اللاعبين، وقد يكون بعض الألقاب لهم كذلك قصص وحكايات.
أنا لدي دائما تحفظ على الألقاب العربية، لأني أعتقد أننا
لا تزعلهم بعدين.
طبعا لأنه تعرف كرة قدم جميلة، فبالتالي تستحق أوصاف جميلة جدا. يعني أوصاف مثل القناص صراحة صارت مبتذلة إلى حد بعيد. يعني أنا أعتقد أن المعجم أو الخيال اللغوي الكروي متوقف. نحن نحتاج لإدوارد غاليانو آخر، نحتاج لمن يصف كرة قدم، لمن يعطي استعارات جميلة، لمن يلقب لاعبين ألقاب جميلة جدا. أحد أجمل الألقاب اللي يمكن مرت علي بالحقيقة. بالنسبة للطليان لديهم كثير من الألقاب كذلك ليست بتلك الجودة. هناك لاعب أرجنتيني لا زال يلعب أعتقد في الدوري الأمريكي اسمه ماكسي موراليس، كان قصير القامة، توقعت بداية مسيرته كانت صاحب توقعات ضخمة بأنه قد يصبح ميسي آخر، لكن للأسف كانت مخيبة. كان لديه لمسة جميلة وكنترول رائع الكرة. لقبه كان الفراكيتو. الفراكيتو تعني
فراكيتو
تعني
بأي لغة هذه؟
هذه بالإيطالي وأعتقد بالإسباني ستكون فراكيتو، راح تضاف الإس. فراكيتو تعني صدى الصوت، قنينة الزجاجية لما تفتحها تعرف صوت الصدى صامت المختصر
داكن
بالضبط. هو كان محاول وصفه كيف يلمس الكرة، انه بمجرد ان يلمس الكرة
شلون امتصاص الكنترول في هذه
الصوت اللي كأنه الكرة تصدر هذا الصوت، صوت فراكيتو، صوت الصدى هذا اللي لما تفتح القنينة، هذا الصوت الصامت المختصر. أعتقد أنه كان وصفا جميلا جدا. تخيل الخيال الأرجنتينيين عموما اللاتينيين أفضل من تحدثوا عن كرة قدم وأفضل من قدروا كرة قدم، يعني جعلوها فعليا أبعد من أن تكون مجرد رياضة.
تيشيرتات المنتخبات بتحتفظ في تيشيرت أو تيشيرت عالق في ذهنك؟
أنا على فكرة متخصص في شراء التيشيرتات القديمة،
اللي هو
مثلا ألمانيا في 90 تيشيرت خيالي، إيطاليا 94 تيشيرتات القديمة لدي الكثير منها. فهمت؟
تحتفظ فيها؟
بالضبط، لدي الكثير.
مرشحين الثلاثة لمحمد العلوي لهذا النسخة
أعتقد فرنسا وإسبانيا، وممكن تضيف
فرنسا إسبانيا
إيه، وممكن تضيف برازيل.
برازيل تستبعد البرتغال والأرجنتين وإنجلترا.
استبعد إنجلترا والبرتغال قد تكون مرشح، لكن أجدها أنها لن تصل.
حيرتنا معك الحين، حيرتك
بسؤالك.
أنا حيرتك مرشحين الثلاث وانتظرت منك الثلاث.
أنا مشكلتي في الثالث، أنا مايع في الثالث. أنا الأول والثاني واضح، فرنسا وإسبانيا أعتقد أن أفضل من
فرنسا وإسبانيا،
أكيد أفضل حاليا.
مشكلتك بالثالث؟
بالضبط الثالث، خلي البرتغال. لا عندي شك البرتغال،
تقول انت
حاسس انه ما زال ما
طيب
وصلوا.
انت من عشاق ايطاليا، كارلو انشيلوتي مدرب ايطالي خبير مع منتخب يملك نجوم البرازيل،
لكن عندهم عيوب كثيره مشاري، عيوب كثيره. جودته في الخط الخلفي، تخيل انه دانيلو والكساندرو وما ظهرت البرازيل لاعبين على حافه الأربعين، لانه لا يوجد خيارات، البرازيل لا يوجد في الظهره، فعندهم مشاكل كثيره جدا، مش بهي الصوره اللي تتوقع الناس. وشكلهم ضد اعتقد
انجلترا مع توخيل.
أنا عجبت في فلسفة توخيل أنه لا يوجد نجوم مطلقين، نبحث عن نظام أفضل، لكن
مجموعة. من سيكون البطل في هذه النسخة؟
إسبانيا والفرنسا أحدهم
واحد.
دعني أقول إسبانيا.
محمد العلوي مميز في كل إطلالة، محلق قناة بي سبورت، شكرا لك.
الله يخليك شكرا، شكرا، استمتعت معك، يعطيك العافية.
أنا أكثر
واستمتعت إن شاء الله
بإذن الله. شكرا لك. وصلنا معكم متابعين بودكاست الكلمة الأخيرة عبر بين سبورتس إلى الختام، إلى اللقاء.